إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه على ما تفضل به علينا ومن علينا بالنعم الكثيرة الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى، والتي من جملتها أن نجتمع معكم في هذا المكان وفي هذا الشهر المبارك شهر رمضان، ونحن في ليلة الاثنين ليلة 12 من رمضان لعام 28 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر 9 لعام 2007، نتذاكر في الله تبارك وتعالى ونتعاون على البر والتقوى. فلست إلا أذكر أولا نفسي ثم أذكركم بالله تبارك وتعالى ومما يعيننا على طاعة الله جل وعلا. عنوان المحاضرة كما هو معلن: إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه جزء من آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ولها سبب نزول، وهو ما جاء في الصحيح أن رجل اعتدى على امرأة في أقصى المدينة، ثم عمل معها ما يعمل الرجل مع زوجته، وندم ندما شديدا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: قد سترك الله، هلا سترت نفسك؟ ثم لما أراد أن ينصرف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي خاصة أم للناس كافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة. فصار من المشروع المسلم إذا ارتكب ذنب، وما أكثر ما نرتكب من الذنوب شئنا أم أبينا، فكل من آدم خطاء ونحن كثير الزلل، والله عز وجل خلق الإنسان وجعله ظلوما جهولا، فهو بحاجة إلى أن يكثر من الحسنات الماحية للسيئات. وفي الحديث الصحيح حديث أبي ذر المشهور عند الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى، فأوصى في هذا الحديث الصحيح بثلاث وصايا. الأولى قال: اتق الله حيثما كنت، أي كن لله تقيا في السر والعلانية، في الحضر والسفر، في أهلك، في بيتك، في عملك، في مسجدك، في سوقك، كن لله تقيا، أي اعمل بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله تبارك وتعالى بامتثال المأمور واجتناب المحظور، على نور من الله ترجم ما عند الله. فإذا أخطأت، إذا قصرت، جاءت النصيحة الثانية والوصية الثانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا ما بين العبد وبين ربه، فماذا بين الخلق بعضهم بعضا؟ فقال في الوصية الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل المسؤول عن أثقل ما في ميزان العبد. فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. وأحسن ما يقال في حسن الخلق أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، فتحب لهم ما تحب لنفسك، وتبغض لهم ما تبغض لنفسك. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث المطابق للآية قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالحسنات يذهبن السيئات، والسيئات كثير من الناس يدرك أن السيئة معناها الوقوع في المحظور، وهذا لا شك أنه من السيئات الوقوع في المحظور، ولكن الأهم والأفضل من الوقوع في المحظور، من اجتناب المحظور، امتثال المأمور. فمن ترك المأمور فقد وقع بالسيئات، ومن وقع في المحظور فقد وقع بالسيئات. فالسيئة هي إما تفريط بالمأمور، وإما وقوع في المحظور. وإذا دعانا الله جل وعلا في كتاب إلى التوبة فإنما يدعون إلى امتثال المأمور واجتناب المحظور. فمن أراد أن يتوب الله توبة نصوحة فليرجع إلى الله عز وجل وليمتثل ما أمره به، وليجتنب ما نهاه عنه. إن كثيرا من الناس يظن أن التوبة واجبة في ترك المحظورات ويفرط في المأمورات. وأحسن مثال أتذكره هنا في هذا المقام للفرق بين الوقوع في المحظورات والتفريط في المأمورات أن الله عز وجل حرم علينا عقوق الوالدين، فعقوق الوالدين الوقوع فيه يكثر من المحظورات، لكن أيضا أمرنا الله عز وجل بماذا؟ ببر الوالدين، وبر الوالدين من المأمورات. فإذا أراد أحد أن يتوب الله عز وجل فيتوب من ماذا وماذا؟ من تفريطه بالمأمور فيسعى إلى بر الوالدين، ومن ويتوب الله عز وجل من وقوعه في المحظور فيقلع عن عقوق الوالدين. فأنت يا عبد الله مأمور ببر الوالدين ونهيت عن عقوق الوالدين، فلا يكفي أن لا تعوق والديك، بل يجب عليك أن تبر والديك. وهكذا يقال في جميع الأوامر، فهناك أوامر كثيرة، والأوامر امتثالها أفضل من اجتناب المحظورات. لذلك كانت معصية آدم عليه السلام أنه وقع في محظور، نهاه الله عز وجل أن يقرب الشجرة فأكل من الشجرة، نهاه فأكل، فمعصية آدم عليه السلام كانت عن هوى فوقع في محظور، بينما معصية إبليس كانت عن ماذا؟ أنه ترك المأمور، كان عن استكبار، فإبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكانت معصية إبليس أشد من معصية آدم عليه السلام، أما آدم عليه السلام فتاب الله عز وجل، وأما إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا ما قرر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، أن المأمورات امتثال المأمورات أعظم من اجتناب المحظورات. والشاهد من هذا أن نحن مدعوين لماذا؟ إلى أن نمتثل المأمور، ونتوب الله عز وجل من تفريطنا بالمأمور، وأن نجتنب المحظور، ونتوب إلى الله عز وجل بإقلاعنا عن المحظور. ومتى يلام العبد ويستحق الإثم ويكون معرضا لعذاب الله عز وجل؟ إذا وقع في المحظور أو ترك المأمور عالما ذاكرا متعمدا مختارا. إذا ترك المأمور أو وقع في المحظور عالما، يعني عن علم ليس عن جهل، إذا كان جاهلا أو لا يعلم، فإن الأصل قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن إذا وقع الإنسان في المحظور أو ترك المأمور بعد علمه بأن هذا أمر قد أمر الله به، أو هذا محظور قد نهى الله عنه، وأن يكون متعمدا أي لا مخطئا، فإن الله عز وجل تجاوز عن المسلمين فيما أخطأوا فيه. وفي التنزيل قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله عز وجل كما في صحيح مسلم: قد فعلت. فالله لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الأمر الثالث أن يفعل أن يقع في المحظور أو أن يترك المأمور ذاكرا، أي ليس ناسيا. أما إذا ترك مأمورا ناسيا أو وقع في محظور ناسيا فإنه لا يؤاخذ، كما لو نسي صلاة والصلاة مأمور قد أمرنا بها، فمن نسي صلاة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها حتى لو خرج وقتها فليصليها إذا ذكرها. وكذلك في المحظورات، كما لو أكل أو شرب الصائم ناسيا في نهار رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فليس على من نسي الصلاة حرج، وليس على من نسي وأكل أو شرب وصائم حرج، لأن الله عز وجل قد رفع عنا النسيان. قال الله عز وجل في قول المؤمنين لله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، فالله لا يؤاخذنا إذا نسينا. الأمر الرابع أن الله عز وجل لا يؤاخذ المكره، لا يؤاخذ المكره، وإنما يؤاخذ من اطمأن للمنكر وفعله أو ترك المأمور باختياره من غير إكراه. ودليل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، الذي ينشرح صدره الكفر ويقع بالكفر هذا الذي يؤاخذ. أما لو أكره الإنسان على كلمة الكفر كما حصل لبعض الصحابة تحت التعذيب فقال في النبي صلى الله عليه وسلم قولا فهذا لا يؤاخذ. إذن نعيد ونكرر في هذا التأصيل الواضح البين أن الله عز وجل لا يؤاخذ عبده إذا فرط في مأمور أو وقع في محظور إلا إذا كان عالما متعمدا ذاكرا مختارا، أي لا يؤاخذه إن كان جاهلا مخطئا ناسيا مكرها. انتبهتم لهذا؟ وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى أن هذه الأمة رفع الله عنها الإكراه إذا أكرهت. والأمم السابقة استدل بعض العلم ببعض الأدلة على أنهم إذا أكرهوا على شيء فهم إما يقع فيه فيؤاخذوا عليه، وإما أن يتحملوا ما يأتيهم ولا يجوز لهم استعمال التقية إلا أن تتقوا منهم تقاه. الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني لو أن إنسان أظهر أمرا وقلبه مطمئن بالإيمان خلاف ما أظهر فلا يضره. واستدلوا بقول الله عز وجل عن أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، فكانوا بين أمرين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يرجموهم وإما أن يرجعوا إلى ملة الكفار. لا يجوز لهم أن يظهروا الكفر ولو اطمأنت قلوبهم بالإيمان، هذا خاص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. واستدل أيضا بقصة أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود ذلك الرجل الطاغي الذي دعا الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل، فلما الغلام الذي أرشده كيف يقتل فقتله فقال الناس آمنا برب الغلام، فأمر بالأخاديد فقدت أي الحفر، وأمر بالنيران فأضرمت، وقال من لم يرجع عن ديني فاقذفوه في النار. فأخذوا يقذفون المؤمنين في النار ويفتنهم في النار، فكانوا بين أمرين، إما أن يلقون في النار وإما أن يرتدوا عن دينهم، حتى جاءت امرأة ومعها طفل فتقاعست أن تقع في النار، فأنطق الله ذلك الطفل فقال يا أم اصبري فإنك على الحق، فرمت ألقت نفسها وطفلها في النار ولا رجعت عن دين الله عز وجل. والحديث في صحيح مسلم في تفسير آيات سورة البروج من حديث سهيل، القصة المشهورة في صحيح مسلم. والمقصود أنهم كانوا بين إما أن يلقون في النار وإما أن يرتدوا عن الإيمان. وأما هذه الأمة فإن الله عز وجل تجاوز عنها الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما بينا من الأدلة. الشاهد إذا المسلم ارتكب ذنبا، قلنا الذنب إما تفريط في محظور وإما تفريط في مأمور وإما وقوع في محظور، فإنه حينئذ يستحق أن يلحقه الجحيم إلا أن يحصل له شيء يكفر الله به من سيئاته، إما أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة وإما أن يستغفر، وإما أن يصاب بالبلايا المكثرة للسيئات، وإما أن يأتي بالحسنات الماحية للسيئات. الحسنات الماحية للسيئات وهي الشاهد من هذا التمهيد، وإما أن يشفع له شافع كدعوة صالح أو مصلي يصلي عليه 40 رجل لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه، أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو الملائكة أو الصالحين أو شفاعة أحد من أهله. وإذا حصل له من هذه الأمور شيء، أو يتجاوز الله عنه وهو أرحم الراحمين، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فإن عفى عنه وإلا عذبه عذاب إلى أمد، هذا إن كان من التوحيد، ثم يكون مصيره للجنة إلى الأبد. أما الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة موحدة مسلمة. أما الكفار فلا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل في فتحة الإبرة، وهذا أمر مستحيل. فحلق الله عز وجل دخول الكفار للجنة بأمر مستحيل، أن يدخل الجمل في سم الخياط. والمقصود أن المسلم إذا جاء بالحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، وأعظم حسنة تذهب السيئات التوبة النصوح إلى الله عز وجل. فالتوبة النصوح تذهب السيئات، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وليس كما يعتقد النصارى أو غيرهم أن المؤمن إذا أذنب ذنب أو أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه يبقى وصمة عار لا يمحى عنه أبدا، كلا، بل الله عز وجل يقول في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية قال بعضها التفسير هي أرجى آية في كتاب الله. إذا سئلت يا عبد الله ما أرجى آية في كتاب الله، فقل قوله جل وعلا في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ووجه كون هذه الآية أرجى آية في كتاب الله أن الله عز وجل أمر نبيه أن يعلن بها، فليست خاصة لأحد دون أحد، بل هي للناس كافة. فقال: قل، يعني يا رسول الله، قل يا عبادي، انشر ذلك واجهر به وعممه لجميع الناس. عبادي وصفهم بوصف العبودية، ووصف عظيم إذا بلغه الإنسان فقد بلغ أعلى المراتب، أن يكون عبدا لله، لأن الإنسان بين أمرين، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغير الله، وشتان بين أن تكون عبدا لله عز وجل وبين أن تكون عبدا لمخلوق مثلك وربما أدنمين. فهذا شرف عظيم لأن يكون الإنسان من عباد الله تبارك وتعالى، فوصفهم بالعباد ونسبهم إلى نفسه فقال يا عبادي، وهذا تودد من الله عز وجل لعباده. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس من العجب أن يتودد المملوك إلى سيده، لكن العجب أن يتودد المولى جل وعلا إلى عباده، وهو الودود سبحانه وتعالى، فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل السماء الدنيا إذا كانت في الأخير من الليل فينادي عباده فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ أرأيتم هذا التودد العظيم من رب كريم عظيم جبار ينزل السماء الدنيا بذاته نزولا يليق بجلاله جل وعلا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ينزل ربنا، وفي حديث: ينزل الله، الله هو الذي ينزل السماء الدنيا بذاته. قال أهل السنة: بذاته، احترازا مما قال البدع أنه ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، وهذا باطل، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقحام في الحديث ما ليس منه. فلو كان الذي ينزل ملك لا يصح الملك أن يقول: هل من سائل فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وإنما الذي ينزل السماء الدنيا هو الله عز وجل. أما قولهم ينزل أمره أو تنزل رحمته، كل ذلك تحريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا به، والله عز وجل أعلم بنفسه إذ أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم فأخبر بهذا الخبر العظيم وفيه تودد من الله عز وجل وفيه أنه ينزل السماء الدنيا وينادي في عباده متودد إليهم وهو الغني عنهم هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ الله عز وجل غني عن العباد ومع ذلك الله عز وجل واسع المغفرة وواسع الرحمة فدعا عباده إلى التوبة وجعل للتوبة بابا ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب. فهذا لذلك سمى الله نفسه التواب، الله عز وجل هو التواب الرحيم. ومعنى التواب أن يتوب كثيرا، لأنه يتوب كثيرا سمى نفسه التواب، ولأنه يقبل التوبة عن عباده. فالله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويتوب كثيرا ويبسط يده للتوبة ويحب التوابين. الله عز وجل يحب التوابين. تأملوا يا عباد الله هذه الرحمة الواسعة لله عز وجل. العبد يذنب ويسرف وإن تاب تاب الله عليه وأحبه، يقبل التوبة ويحب التوابين. والله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب فرحا يليق بجلاله، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت دابته بأرض فلاة فاجتهد في طلبها حتى يأس منها وعليها زاده وماءه، فلما يأس منها استظل تحت ظل الشجرة أي ينتظر الموت، فإذا بالدابة قائمة على رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، قد تجددت له الحياة. الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بدابته إذ ضلت به في أرض فلاة فيأس منها ثم أدركها بعد أن كاد أن يموت. بل الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويقبل التوبة ويفرح بتوبة عبده ويبدل السيئات حسنات، يبدل الله السيئات حسنات، كما قال الله عز وجل في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يعني شرك وسفك للدماء وفاحشة فواحش، عباد الرحمن لا يفعلون هذا، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا وضاعف له العذاب يوم القيامة. قال الله يلقى آثاما بالتنكير، آثاما يعني آثام كثيرة لا يعلمها إلا الله، شرك وسفك للدماء وفعل للفواحش، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يخلد فيه مهانا. لا إله إلا الله، علماء التجويد يقولون هنا الضمير ليس فيه مد لأنه ليس بعد حرف همزة، لكن سمعت وقرأت هذه الآية فيها مد لبيان عظم هذا العذاب الذي سيلقاه، فقال ويلقى فيه مهانا. ولكن الله ماذا قال؟ قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. أي رحمة هذه أيها العباد؟ رحمة واسعة وسعت كل شيء، يذنب العبد ويسرف فإذا تاب قبل الله توبته، يتودد الله إليه ويدعو للتوبة ويمكنهم للتوبة ويقبل توبته ويفرح بتوبته ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويبدل سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. انظروا إلى هذه الرحمة وهذه الصفات لله عز وجل. ولذلك أهل السنة دائما وأبدا يؤمنون بما لله الأسماء الحسنى والصفات العلى التي مدار الدنيا والآخرة عليها. ما قام هذا الدين ولن يعبد الله أحد ما لم يعرف الله عز وجل وما له من صفات الكمال والجلال. قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لابد من معرفة الله عز وجل وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والتي منها رحمته الواسعة وتوبته على من تاب إن الله يقبل توبة التائب. نرجع إلى أرجع في كتاب الله: عبادي نسبهم إلى نفسي توددا إليهم، لأنه الودود سبحانه وتعالى. فقال: قل يا عبادي، يقول قائل: ومما زادني شرفا ورفعة وكدت أن أطع بأخمص الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. هذا شرف عظيم. الله عز وجل الجليل العظيم الكبير الجبار ينسبك يا عبد الله يا مسرف يا مذنب إلى نفسه، فيقول: عبادي. ثم يقول: لا تقنطوا من رحمة الله، لا يصيبكم يأس وقنوط من رحمة الله عز وجل، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله، إن حرف نصب وتوكيد، إن الله يغفر فعل مضارع يفيد استمرار المغفرة. إن الله يغفر الذنوب بالألف واللام الاستغراق، يعني جميع الذنوب، جميع الذنوب يغفرها الله عز وجل. الشرك بالله عز وجل لو تاب الإنسان منه لتاب الله عليه، وإنما إذا لقي المشرك ربه وهو مشرك فهذا الذي لا يغفر الله له، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الذي يلقى الله وهو مشرك. أما المشرك في الدنيا قبل أن يموت إذا تاب تاب الله عليه، وهذا مصداق قول الله عز وجل: والذي لا يدعو مع الله إلها آخر، هذا الشرك. ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله عز وجل يقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كان هذا الذنب، إذا تاب العبد إلى الله منه فإن الله يتوب عليه، إذا استغفر العبد فإن الله يغفر له، إذا حقق التوبة بشروطها تاب الله عليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا. أصحاب الأخدود ابتلوا بطاغية يدعو الناس إلى عبادته من دون الله. إذا قال القائل: الله ربي، قاله: ألك رب غيري؟ هكذا يقول: ألك رب غيري؟ وكان يفتن الناس ويحرقهم بالنار، إما أن يرجعوا عن دينهم وإلا يقذفهم في النار. وهذا الذي ذكر الله في قوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني فتنوهم وعذبوهم في النار، إما أن يرجعوا عن دينهم وإما أن يحرقهم في النار. يقول الله: وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لا بذنب ارتكبوه سوى أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد حرقهم في النار. لكن تأملوا ماذا يقول الله عنهم. يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول أهل التفسير: انظروا إلى حلم الله عز وجل أنه قال ثم لم يتوبوا، أي لو تابوا لتاب الله عليهم، لتاب الله عليهم. هذا الطاغية الذي يقول ألك رب غيري، الذي حرق المؤمنين وفترهم بالنار، الذي كفر بالله عز وجل وتدبر وعاند، لو تاب لتاب الله عليه. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما صلى الله عز وجل إليه موسى وهارون عليهما السلام إلا ليتوب الله عز وجل لعله يتذكر أو يخشى، لو تذكر وخشي الله عز وجل لتاب الله عليه. فالله عز وجل فتح باب التوبة، باب مفتوح ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب. لذلك يقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا باستثناء، يغفر الذنوب جميعا. ثم ختم الآية بقوله: إنه هو الغفور الرحيم. لم تنتهي الآية، ما زال فيها توكيدات. فقال: إنه، إن حرف ناسخ يفيد التوكيد، ثم قال: هو ضمير فصل يفيد التوكيد، ثم ختم الآية باسمين جليلين عظيمين له جل وعلا دلان على الرحمة والمغفرة، فقال هو الغفور الرحيم الذي يغفر الذنوب جميعا والذي كان بالمؤمنين رحيما. فكانت هذه أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد تأخر إسلامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمن عمرو يوم أسلم الناس، لكن كان إسلامه متأخرا، وكان في بداية الإسلام يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع المشركين في جيش المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما جاء ليسلم مد يده للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: اشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: اشترط ان يغفر الله لي ذنبي، اشترط، عندي شرط، انا طالما اصطفت، طالما فعلت، قاتلت المسلمين، سفكت دماءهم، اليوم عندي شرط حتى ادخل الاسلام، ان يغفر الله لي ذنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او ما علمت يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله؟ او ما علمت ان التوبه تجب ما قبلها وان الحج يجب ما قبله؟ فتاملوا هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل التائب من الذنب يحبه الله عز وجل، بل التائب من الذنب يفرح الله بتوبته، بل التائب من الذنب يبدل الله سيئات حسنات فيمحو الله عز وجل سيئاته اذا جاء بالحسنات. واعظم الحسنات ان يتوب العبد الى ربه توبه نصوحا. إن الحسنات يذهبن السيئات. التوبة النصوحة واجبة على جميع المؤمنين بلا استثناء، والدليل قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جميعا، لم يستثن الله عز وجل منا أحدا، وإنما واجب على كل مؤمن تشمل هذه الآية أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، الحديث العظيم الذي هو أعظم أحاديث الأحاديث القدسية، حديث أبي ذر المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه، كان أبو مسلم الخولاني أحد رواة الحديث، إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتيه لعظمته، الذي مطلعه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. وفيه قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لم يستثن الله أحدا، قال: إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون في بيوتكم، في أعمالكم، في رحلتكم، في ترحالكم، في سفركم، في حضركم مع أهليكم، مع جيرانكم، لا سيما إذا عرفنا بأن الذنب ليس هو الوقوع في المحظور فحسب، بل هو حتى التفريط بالمأمور. التفريط بالمأمور ذنب. من ذا الذي يستطيع أن يجازي والديه بما أحسن إليه؟ ما يستطيع أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده يباع فيشتريه فيعتقه. وهذا أمر متعذر، أين يجد الإنسان أباه يباع في السوق فيشتريه فيعتقه؟ وإلا لن تجزي والديك ولن تلحق ثوابهما ولا جزاؤهما، فأنت مفرط لا محالة. فلذلك الله عز وجل خالقنا ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ بلى يعلم، يقول: إنكم تخطئون بالليل والنهار. الخطأ إما تقصير في مأمور وإما وقوع في محظور. يقول: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله كثيرا، كان إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عائشة رضي الله عنها تروي الحديث تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة استغفر الله ثلاثا، فيقول لها الراوي كيف يستغفر الله ثلاثا؟ قالت يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكأن الراوي احتمل أنه أراد أن يعرف ما هي الصيغة التي يستغفر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل والله أعلم أنه تعجب النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا بعد الصلاة. كأن المتبادل الأذهان أن الاستغفار يكون بعد الدم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته يسلم من صلاته، وقد جاء بأكمل عبادة لله عز وجل. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي الله عز وجل خاشعا مطمئنا منكسرا متذللا قام العبادة على أكمل وجه. ثم بعد ذلك أول ما ينتهي من صلاته وينصرف من صلاته يستغفر الله ثلاثا. قال كيف يستغفر الله ثلاثا؟ قالت يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وانما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم هذه الامه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون اسوه حسنه لامته، كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فكان عليه الصلاه والسلام يستغفر الله ثلاثا ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اذا انصرف من صلاته. هكذا كان عليه الصلاه والسلام. فما بالنا نحن؟ كان عليه الصلاه والسلام يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة، وكان يقول استغفر الله واتوب اليه فاني استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مرة، وانه ليران على قلبي يران على قلبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك حتى يعلم هذه الأمة كيف نستغفر الله عز وجل وكيف نتوب إليه جل وعلا. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ينادي المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، لم يستثني أحدا، ويقول جل وعلا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبة خالصة يجب على المسلم إن تاب أن يتوب لله عز وجل، لأن الإخلاص شرط في صحة الأعمال وقبولها جميعا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا تاب العبد يجب عليه أن يتوب لله، لا حياء من الناس ولا رجاء جائزة منهم ولا ثناء ولا مدحا ولا سمعة، وإنما يتوب إلى الله عز وجل لا حفاظا على صحته ولا طمعا في منصب ولا لينال ثقة الناس ولا ليأخذ أموالهم ولا ليكون مشهورا ولا ليصرف الوجوه إليه، كلا، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، أن تكون التوبة لله خالصة لوجه الله الكريم. ثانيا أن يقلع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب، الذي العبد الذي يصر على الذنب ويستغفر الله يتوب إليه فليس بصادق بتوبته، والله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. متقون يفعلون الفواحش ويظلمون أنفسهم، نعم هكذا وصفهم الله، ولكن الفرق بينهم وبين غيرهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على الذنب، أحدنا يصر عليه سنة وسنتين وعشر وعشرين سنة ثم يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مقيم على معصية الله. لو أن شخصا ما فرط في حق أخيه أو اعتدى عليه أو استعلى بكلمة فاعتذر منه وهو ما زال يكررها لا عد ذلك عبثا. تقول أنا متأسف واعذرني وأنا أريد منك العفو وأنت ما زلت تكرر ما يسيء إلي، إذا أنت غير معتذر. لذلك يجب على المسلم أن يتذكر هذا جيدا، لا استغفار مع إصرار. المسلم إذا استغفر الله وكان تائبا الله توبة نصوحة، فمظاهر التوبة النصوحة المقبولة الإقلاع عن الذنب. أما أن تقيم على الذنب وكأنك تقول لسان حالك ما زلت أعصي الله عز وجل وأنتهك محارمه ثم قلت تبت إلى الله، الإقلاع عن الذنب. قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون بأن الله يغفر الذنوب جميعا، فهم لا يصرون على الذنب، يقلعون عنه ويتوب الله عز وجل توبة نصوحة. ثالثا الندم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الندم أن الإنسان إذا ارتكب الذنب وتاب الله عز وجل وجد حرقة في قلبه. آدم عليه السلام أكل من الشجرة فتاب وتاب الله عليه، فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كلمات، قيل الكلمات التي تلقاها هي قول الله عز وجل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنا من قبل الظالمين. فالله عز وجل لقن آدم هذه الكلمات فتاب آدم عليه السلام، فتاب الله عليه. ومع ذلك إلى يوم القيامة إذا جاءه الناس وقال يا آدم ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ أنت الذي خلقك الله بيديه وأذن لك ملائكته، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول نفسي نفسي عصيت الله أكلت من الشجرة، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. انظروا كم بين أكله للشجرة وبين قيام القيامة، كم سنة كم قرن، ومع ذلك إلى يوم القيامة يتذكر هذا الذنب، يقول عصيت الله أكلت من الشجرة. لابن القيم رحمه الله كلام خطير مخيف، يقول يا ابن آدم أخرج آدم من الجنة، كان فيها، كان في الجنة فأخرج منها بذنب واحد، وأنت مقيم على معاصي كثيرة وخارج الجنة وترك الجنة. إذا كنت ترك الجنة فتوب إلى الله عز وجل. من كان داخل الجنة عصى الله أكل الشجرة، لم يأكل الربا، لم يفعل فواحش، لا عقوق والدين، لا إسراف كما نقع نحن اليوم ونحن خارج الجنة. من كان داخل الجنة عصى الله فأكل من الشجرة فأهبط منها. يا ابن آدم أخرج أبوك من الجنة بذنب واحد عصى الله به أكل من الشجرة، وأنت مقيم على الذنوب صباحا ومساء ليلا ونهارا وترجو دخول الجنة. لا بد أن ندخل الجنة برحمة من الله عز وجل، فنرجو رحمة الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته وفضل منه. فنسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ولكن المقصود الندم، أن تكون نادما إذا أردت أن يتوب الله عليك وأن يذهب سيئاتك وأن يبدلها حسنات، أن تتوب الله توبة نصوحة، والتي من مظاهرها أن تكون نادما. الندم توبة. أما بعض الناس تذكر المعاصي السابقة وينبسط إذا ذكرها ويقول الله ارحم أيام زمان كنا مبسوطين كنا مستمتعين، الله تلك الأيام الجميلة استمتعنا وفعلنا وفعلنا. هذا تائب؟ هذا تائب يا عباد الله؟ هذا ارتكب الذنوب ويفرح بها ويتذكرها ويجعلها من ذكرياته الجميلة؟ كلا والله، ليست هذه بتوبة. التوبة ندم، يندم كما ندم التائبون عبر القصص المعروف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ذكره السلف في كتبهم، كيف كان الرجل منهم إذا تاب يندم ندما شديدا، وقد ذكر الله الثلاثة الذين خلفوا فندموا ندما شديدا حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت، الأرض الواسعة ضاقت بهم ندما على ما وقع منهم لأنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذنبهم تقصير في المأمور ولم يكن وقوعا في المحظور، حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم ندموا ندما شديدا، فتاب الله عز وجل عليهم توبة نصوحة وذكر توبتهم في كتابه. والمرأة الغامدية الجهنية التي زنت فإنها ندمت ندما شديدا حتى جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أقم علي حد الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها حد الله، وقال عنها عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. ندم شديد حتى دفعها ودفع ماعز رضي الله عنه إلى أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طهرني يا رسول الله، فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم 3 إلى 4 مرات ويقول زنيت يا رسول الله، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم لأنه تاب توبة نصوحة. وهكذا يرقى الكرام علينا نتذكر دائما وأبدا أن التوبة ندم، أن يندم الإنسان على ما وقع، على ما فرط، على ما مضى من عمره من أيام وليالي وسنين ما استفدنا منها إلا قليلا. ثم إن كان الحق الذي ارتكبته أو ذنبك الذي وقعت فيه متعلق بحقوق الآخرين فتحلل منهم قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما هو الحسنات والسيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه من قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما هو الحسنات والسيئات. وفي الصحيح صحيح مسلم عن ابن هريرة المشهور قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم، ليس عنده أثاث ولا عنده أموال ولا أرصد، هذا المفلس. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، جاء وقد سفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا المفلس حقا الذي يقتص منه الناس يوم القيامة، الذين ظلمهم بلسانه وظلمهم بأكل أموالهم أو بيده، ظلمهم شتمهم ضربهم، فإنه يقتص لهم من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. الأمر خطير جدا جدا خطير أيها الأخوة الكرام. بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول عن أختها دعك من فلانة فإنها كذا، أي قصيرة، فقد قال كذا كذا هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لاختلطت هذه الكلمة بماء البحر لأفسدته. قصيرة كذا، كم نتكلم نحن، كم نصيب بألسنتنا، كم اغتبنا، كم انتقصنا، كم احتقرنا، والله لا يحصي ذلك إلا الله عز وجل، لا يحصي ذلك إلا الله عز وجل. وأحدنا لا يشعر بالذنب ولا يندم عليه ولا يرى في نفسه أنه أذنب إلا نادرا، إنها غفلة قد تعتري كثير منا. لذلك قالت هكذا، أشارت إشارة دعك من صفية فإنها كذا، أي إنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لكن الشيطان يزين للناس أعمالهم، فكم من إنسان يقع بلسانه فينتقص الآخرين، فإذا قل لا تفعل ذلك اذكره بخير، اتق الله لا تغتابه، قال هذه حقيقة لم أتطور عليه بشيء، وأنا مستعد أن أقول هذا الكلام في وجهه، هذا ما أحد الله، ما زدت شيئا ولا ضررت نفسك، بل أنت قد وقعت بالغيبة بعينها، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وكما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال تدرون ما الغيبة؟ قالوا قلنا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هي هذه الغيبة. بعض الناس يسجل على نفسه يقول ما قلنا شيء، صحيح الحقيقة هو كذا وكذا، إن كان كذا وكذا وهي الحقيقة كما تقول فقد وقعت بالمحظور الذي قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل
لحم أخيه ميتا فكرتموه، الشيطان لا يدعو أحد، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يزيل الأعمال. وبعضهم يقول الغيبة أن تذكره بشيء ليس فيه، أما وهي الحقيقة لم أزد عليه شيئا فهي ليست بغيبة. كلا يا عبد الله، بل هذه الغيبة بعينها. قال يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، أي قلت عنه بهتانا وكذبا. وهذا الأمر أشد. نعم أيها الأخوة الكرام، بعض الناس يزين له الشيطان فيأمره أن يقدم دعاء بين يدي غيبته لأخيه، قبل أن يبدأ الغيبة يدعو له فلان الله يغفر له، الله يغفر له، الله يستر عليه، الله يستر علينا وعليه فيه كذا وكذا. بعدما استغفر له ودع له بالستر هتك ستره واغتابه. وبعضهم يزين له الشيطان فيظهر الحماس في الدين كأنه متحمس، يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله، فلان يفعل كذا وكذا، فلانة تقع بكذا، يعني غضبان، يعني ساقط على، لأن انتمكت محارم الله، يقدم هذا الغضب ثم يقع في الغيبة بعد ذلك. وبعضهم يريد أن يمدح نفسه فلا يدري سبيلا لأن يمدح نفسه إلا على أن يركب، أن يجعل الآخر سلما للوصول إلى مدح نفسه، فبدأ أن يقول أنا الكريم، أنا المستور، أنا الشجاع، أنا كذا وكذا، يجد الطعن بالآخرين وغيبتهم هو السبيل، فيقول فلان لا يفهم، وفلان بخيل، وفلان والعياذ بالله مهدوك الستر، وفلان لا يعرض له، وفلان كذا وكذا، وهو يعني أنا الذي فيني وفيني وأنا ذو الصفات الكاملة. فهذا أيضا من الشيطان. وبعضهم يظهر الشفقة، وهذا كل من كلام شيخ الإسلام تيمية، يظهر الشفقة يقول مسكين فلان، والله مسكين، والله ما يستاهل، عدو طيب حبيب فيه كذا وكذا وجرى له كذا وكذا، مسكين وحبيب وطيب وما يستاهل، ثم ينتهك عرضه ويتكلم عليه فيه وفيه. كل ذلك لا يخفى على الله، لا تخفى على الله خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل جعل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكل صغير وكبير مستطر، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل ذلك محسوب علينا أيها الأخوة الكرام، علينا أن نتوب الله توبة نصوحا. أعظم الحسنات الماحي للسيئات التوبة النصوح الذي يبدل الله عز وجل بها السيئات حسنات. إذا تعذر رجاء الحق إلى أهله فعليك أن تدعو لهم وأن تتوب توبة نصوح إلى الله، والله يتحمل عنك. أما إذا كنت قادر على أن ترجع الحقوق إلى أهلها فلا بد من رجاء الحقوق إلى أهلها حتى تتخلص من المظالم قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات. الحسنات الماحية للسيئات كثيرة متنوعة يسيرة، أراد الله من عباده أن يعبدوه بها ويتقربوا إليه بها ويسرها لهم. أعظمها وأجلها ذكر الله تبارك وتعالى. الذكر أيسر العبادات وأعظمها أجرا وثوابا. وبالحديث من رواه الترمذي في جامعه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب رقابكم وتضرب رقابهم، ألا أدلكم على خير من ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله عمل يسير ذو أجر عظيم. سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. يقول عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع الدنيا كلها. ويقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من يعرف يجعل هاتين الكلمتين؟ من يعرف أن يقول هذه الأفكار اليسيرة؟ قال بعض العلم حتى هذه الكلمات ليست فيها حرف التاء، حتى من كان به تاء لا يحتاج لحرف التاء، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ليس فيه حرف التاء. كل ذلك تيسير من الله عز وجل. ذكر الله لا يحتاج إلى وضوء ولا إلى استقبال قبلة ولا إلى ولا إلى ولا إلى خشوع ولا إلى أموال ولا إلى سفر ولا إلى كلافة، إنما تذكر الله بلسانك فيأتيك من الله الأجر العظيم. وما أعظم ما في ذكر الله؟ قال بعض العلم أعظم ما في ذكر الله أن الله يذكر من ذكره. الله العظيم الجليل الكبير يذكرك يا عبد الله إن ذكرته، والدليل قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، أي عند الملائكة. فالله يا عبد الله يذكرك أنت يا عبد الله يا آدمي، خلقك الله من نطفة، ومع ذلك إذا ذكرته ذكرك الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم. قال بعض العلم لو لم يكن في ذكر الله من المحاسن والفضائل سوى أن الله يذكر من ذكر لكان ذلك كافيا. أحدنا يحب أن يذكر بخير في مجلس، في مقام، في مقال، في نشرة، في إعلان، كل ذلك شهوة في نفوس جميع الناس، فكيف إذا كان الذي يذكرك هو الله سبحانه وتعالى؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن أجل الحسنات الماهر السيئات قراءة القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسره الله عز وجل، جعله ميسرا، وميز بعض السور التي هي أيسر السور ومن أقصر السور جعلها أعظم أجرا. فأعظم وأفضل كتاب الله عز وجل الفاتحة. الفاتحة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والفاتحة جزء من القرآن العظيم، لكن ميزها الله بالذكر لفضلها وأهميتها، فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة لا يكاد تجد مسلما يعجز عنها، ومع ذلك هي أفضل كتاب الله عز وجل. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، والله لا إله إلا هو الحي القيوم أفضل آية في كتاب الله. إذا قرأ المسلم دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، وإذا قرأ قبل أن ينام لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح، وإذا قرأ آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كفتاه، من قرأ في ليلة كفتاه. كفتاه من ماذا؟ لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم. كفتاه من كل شيء، من كل ما يأتي على ذهنك، من حسد، من جن، من عين، من آفة، من فقر، من حريق، من مصيبة، من سارق، من مجرم، من معتدي. كفتاه آيتين من كتاب الله عز وجل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون. جل الناس يفرطون في هذا، المسلمون يفرطون في هذا، يسهرون ويمرحون ويعصون ولا يذكر الله عز وجل إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الحسنات ما هي السيئات أن تقول دبر كل صلاة سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، فتلك 99 ثم تتمها بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال ذلك غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا الله. قال إن ذلك يسير، قال يسير، لكن يأتي الشيطان فيذكر أحدكم حاجته فيخرج مسرعا، وتشرع قبل النوم فيأتيه الشيطان بالنعاس. من عجز عن النوم فليشتغل بذكر الله يأتي النوم سريعا. ما أطول الليل على من لم ينم، اللي ما يجي نوم الليل عنده طويل، لكن إذا تذكر أنه ليذكر الله يأتي النوم سريعا، كل ذلك من الشيطان، فتضعف النفس. هكذا أيها الأخوة الكرام نفرط في أعمالنا، فذكر الله من أجل العبادات التي تقرب بها العبد إلى الله من الحسنات الماحية للسيئات، وقراءة القرآن من الحسنات الماحية للسيئات. الصلاة عمود الإسلام. رجل يقول اسمه كعب بن الربيع أو اسم نحو هذا، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويهيئ له وضوءه، فذات يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكافئ من يحسن إليه، وهي سنة نبوية، فيقول له قال سلني، فسكت الرجل فانصرف. فجاء في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذاك؟ الرجل يقول: نظرت ماذا سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكرت أن الدنيا فانية، مهما سألت وما أعطاني فالدنيا ستبنى وما عليها. قال: فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: وغير ذاك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يؤتى بخطايا ابن آدم على عاتقيه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى فكلما ركع وسجد سقطت ذنوبه. هذه الصلاة العظيمة من أجل العبادات التي يكفر الله بها السيئات ويذهب الله عز بها السيئات. بل إذا صلى وجلس في مجلسه فإن الله عز وجل وكل ملائكة. لا تزال تستغفر له وتقول اللهم، تستغفر وتصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لو أقام أحدنا أولاده وقال لهم: كلما وجدتوني جالسا استغفروا لي وادعوا الله لي، لعجزوا عن ذلك ولو كانوا أضر الأولاد. ولكن الله عز كلف ملائكة وأمر ملائكة كرام كاتبين حافظين، كلفهم الله وأمرهم أن المصلي إذا صلى وجلس في مصلاه، بمجرد أن يجلس في مصلاه فالملائكة لا تزال تستغفر له وتصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إن حسنات كم وكم ضيعنا منها. كذلك من أجل القربات والحسنات ذات السيئات الصدقة. وما أدراك ما الصدقة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. الصدقة برهان، والبرهان يعني الدليل. دليل على ماذا؟ دليل على إيمان العبد بأنه يؤمن بأن الله عز وجل سيعطيه خيرا مما أنفق. فإن الإنسان قد اعتاد أنه ينفق ليأخذ مقابل، إلا الصدقة ينفقها ولا يستلم مقابلا، لكن عنده دليل هذه الصدقة يستدل بها على أنه سيلقى الله عز وجل وسيعطيه أضعاف أضعاف هذه الصدقة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني ولو أن تتصدق بنصف تمرة لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. لا تقول أنا لست غنيا، لست صاحب أموال وأرصدة، تصدق يا عبد الله ولو بكلمة طيبة ولو بابتسامة. الصدقة برهان دليل على صحة إيمان العبد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإنها تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير، أو قبل أن تقع بيد المسكين. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثم يربيها الله عز وجل كما يربي أحدكم فلوة، أي المهر الصغيرة، المهر الصغيرة التي اعتاد الناس على العناية بها حتى تكون التمرة كالجبل. كالجبل إذا رب الله على صدقتك، فإن الله عز وجل يربي هذه الصدقة ولو كانت يسيرة. التمرة يجعلها الله كالجبل إذا كان من كسب طيب. إذا ابتغى به الإنسان وجه الله عز وجل عزم الله من امرأة، من امرأة دخلت على عائشة فلم تجد ما تتصدق به عليها، فدفعت لها تمرتين وكان معها ابنتان، فأعطت هذه تمرة وهذه تمرة، فعذب الله من فعلها. إن كثير من الناس يظن أن الصدقة هي فقط أن تتصدق على الفقراء والمساكين. كلا، بل كل نفقة شرعها الله عز وجل فهي تبتغي بوجه الله فلك بذلك أجر، فلك بذلك أجر. إكرام الضيف، النفقة على الزوجة والأولاد، الهدية، الهبة، الوقف، الوصية، الصدقة، الزكاة، كل أمر مشروع. بل ما أوجب الله عليك من نفقة على الزوجة والأولاد أعظم أجرا وثوابا مما تتصدق به الفقراء المساكين. كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. إن كثير من الناس يتضايق من كثرة المصاريف والأموال التي تنفق على الزوج والأولاد. إذا كنت تنفق في سبيل خير وباعتدال ومن غير إسراف فلا تحزن يا عبد الله، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بهذه النفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما يضع الرجل في امرأته يعني في فم امرأته يبتغي بذلك وجه الله إلا وأجر عليه. ومعنى هذا أنه إذا أنفق على زوجته على أولاده فإنه يتقرب إلى الله عز وجل. لكن أكثر الناس عن هذا غافلون، لا يحتسبون الأجر ولا يعرفون هذا في أجر وثواب. والذي يؤكد هذا أن الصدقة على المساكين مستحبة، والنفق على الزوجة والأولاد واجبة. وكما هو معلوم ومقرر أن ما كان واجبا أعظم ثوابا مما كان مستحبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى في القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال تقرب إلي بنوافل حتى أحب. الحديث في الصحيحين. والمقصود أن هذه النفقة وهذه الصدقة من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، فهي تذهب عن نفسه الخوف وتذهب عن نفسه الجشع والطمع، فينشرح بها صدره، وهي من أعظم أسباب انشراح الصدر. وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مسلم فرج الله عليه، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهكذا يتقرب العبد إلى الله عز وجل بالخطوات إلى المسجد، فإنه إذا تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتان، إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. الله طولت. طيب نكتب على القدر، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا ويوفقنا للحسنات بالمعنى السيئات. أقول ما تسمعون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، ونذكر الإخوة أن غدا ستبدأ المحاضرة 10:30.